ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة اخبار الظهيرة لليوم الاثنين 14 من شهر 10 سنة 2024. عناوين الاخبار: قتلى وجرحى بسبب قصف الطيران الحربي لمدينة أبو حجار بولاية سنار، ومقتل أحد الكوادر الطبية في المستشفى السعودي في الفاشر بسبب القصف المدفعي. استخبارات شندي تفرج عن 14 من مسيحي جبال النوبة تعتقل 8 آخرين، واستمرار اعتصام بمدينة العباسية بجنوب كردفان لليوم الخامس بعد مقتل 7 أشخاص. ارتفع تراكم الإصابات بالكوليرا إلى 24,677 حالة وفاة ونزوح من جنوب حجر العسل بولاية نهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصديق مصطفى زكريا. شن الطيران الحربي ظهر أمس الأحد غارات جوية على مدينة أبو حجار شرقي مدينة سينجا بولاية سنار، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. ونشرت ليام مقاومة أبو حجار مقاطع فيديو تظهر أشلاء القتلى والجرحى وسط ارتفاع صراخ وعويل زويهم، ولم يتسنى لراديو دبنجا تحديد عدد الضحايا على وجه الدقة. اتهمت وزارة الصحة الاتحادية قوات الدعم السريع بقصف المستشفى السعودي في الفاشر أمس الأحد، مما أدى لمقتل أحد الكوادر الطبية. وقالت الوزارة في بيان أن قوات الدعم السريع استهدفت المستشفى بأربعة قذائف مخلفة أضرار كبيرة في أقسام المستشفى. وأدانت الوزارة ما وصفته بالاستهداف المستمر من قبل قوات الدعم السريع للمواطنين والمؤسسات والكوادر الصحية، معتبر ذلك خرقا للأعراف والقوانين الدولية. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 107 إصابة جديدة بالكوليرا من 6 ولايات يوم السبت دون وقوع حالات وفاة جديدة. وسجلت ولاية كسلة 42 إصابة، والقضارف 15 إصابة، ونهر النيل 17، والبحر الأحمر 12 إصابة، والشمالية 7، وإصابة واحدة من سنار. وارتفع تراكم الإصابات من 11 ولاية إلى نحو 24,000 إصابة، منها 677 حالة وفاة. أفرجت الاستخبارات العسكرية في شندي صباح أمس الأحد عن 14 من المعتقلين المسيحيين من أبناء جبال النوبة بعد اعتقال استمر لنحو أسبوع، فيما اعتقلت 8 آخرين يوم الجمعة. وقال مصدر في الكنيسة لراديو دبنجا أن من بين المفرج عنهم الزبير حسن الرملة مبشر كنيسة العزبة، وقال أن جميع المعتقلين ينتمون للكنيسة المسيحية السودانية في منطقة العزبة بالخرطوم بحري. وبحسب المصدر فإن الاعتقالات تمت في موقف شندي لحظة وصول المعتقلين إلى المدينة قادمين من منطقة العزبة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. دخل اعتصام مواطني منطقة العباسية بجنوب كردفان يومه الخامس مع استمرار إقلاق السوق احتجاجا على مقتل 7 أشخاص على يد ميليشيات مسلحة بمنطقة كرموخية جنوب مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وأشار شباب إمارة تقل العباسية في بيان أن 5 من الضحايا يتبعون لقوات الاحتياط و2 من الأطفال، ويطالب المعتصمون بنقل مسؤولين في الأجهزة الأمنية والعدلية في المنطقة، أبرزهم قائد المنطقة العسكرية بالعباسية والمدير التنفيذي ووكيل النيابة بالعباسية، إضافة إلى ترحيل عدد 19 فريق بالمنطقة. أدت هجمات الدعم السريع إلى نزوح معظم القرى من جنوب حجر العسل في ولاية نهر النيل وسط مخاوف من انتقال الهجمات إلى وسط حجر العسل. وكشف مواطنون من حجر العسل أن تزايد الهجمات بعد انسحاب الجيش من المنطقة، وأشاروا إلى مقتل شخصين خلال اليومين الماضيين وإصابة واعتقال آخرين بجانب استمرار عمليات النهب. قتل 23 شخص وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف جوي للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يوم السبت، وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في بيان حصل عليه راديو دبنغا. قالت أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف منطقة السوق المركزي بالخرطوم، مما أدى إلى مقتل 23 شخص وإصابة أكثر من 40 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بشائر المعروف بالرازي لتلقي العلاج، وبعضهم في حالة حرجة. من جهة أخرى، أفاد شهود عيان من الخرطوم، أفاد براديو دبنغا باستمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة المجرم بالعاصمة الخرطوم. وفي الأثناء وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى منطقة جبل موية بولاية سنار في أول زيارة للمنطقة بعد استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوداني. واصلت قوات الدعم السريع قصفها على مدينة الفاشر صباح اليوم الأحد، فيما قصف الطيران الحربي التابع للجيش مواقع تمركزات قوات الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع قصفت صباح اليوم الأحد مدينة الفاشر بعدد من القذائف، مبين أن الطيران الحربي قصف مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع شرقي المدينة، وأشار إلى أن القصف المدفعي للدعم السريع لم يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. تعرض النازحون في معسكرات شنغل طوباية صباح اليوم الأحد لاعتداء من قبل مسلحين، وقالت منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور في بيان حصل عليه راديو دبنغا. قالت أن المهاجمون الذين اعتدوا على النازحين بالمعسكر يرتدون زي الدعم السريع ويستقلون سيارات. وأكد البيان أن المسلحون قاموا بنهب جميع الأموال في محيط المعسكر، وأوضحوا أنه على إثر الهجوم خرج شباب من المعسكر في حالة فزع للتصدي للمهاجمين، واندلعت اشتباكات عنيفة واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة مثل الرشاشات. وأشار البيان إلى تمكن الشباب من استعادة البهائم والأموال المسروقة، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح بين سكان المعسكر. وكشف عن تسجيل اعتداءات أخرى على الطريق الرابط بين الملم وشنغل طوباية، حيث استهدفت عربات التجار، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووصف الأوضاع بالخطيرة في المنطقة، ودعا الجميع للتحلي باليقظة والحذر في هذه الظروف الصعبة. قتل النازح الطيب صالح أبكر 18 سنة يوم الثلاثاء الماضي في إطلاق نار من قبل 2 مسلحين يرتدون زي الدعم السريع. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنغا أن المسلحين أطلقوا النار على النازح في منطقة تقع جنوب دمكوج وتبعد 30 كيلومتر جنوب غربي نرتتي. يذكر أن النازح يسكن في سنتر 5 بمعسكر الحميدية في زالينجي، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على المنطقة التي وقعت فيها الجريمة. من جهة أخرى، نهب 3 مسلحين يرتدون زي الدعم السريع أكثر من 22 مليار جنيه من توك توك في منطقة شاوة التي تبعد 7 كيلومترات شرقي زالينجا يوم السبت. وقال أحد التجار الذين تعرضوا للنهب، قال لراديو دبنغا، أن المسلحين نهبوا مبالغ نقدية تفوق 22 مليار من 15 راكب والتجار الذين كانوا في طريقهم من زالينجي إلى سوق الأحد في نرتتي. وأوضح أن المنطقة التي وقع فيها النهب تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشير إلى أن عمليات النهب تنشط يومي الأحد والخميس بالتزامن مع أسواق نرتتي، ونبه إلى أن عمليات النهب المصحوبة بالضرب والإزلال مستمرة على الطرق التي تربط بين زالينجي نرتتي وزالينجي أبطة وكالغو وأوري وتروما جنوب الطريق الذي يربط نرتتي وغورني وطرق أخرى، وجميع تلك المناطق تقع تحت سيطرة الدعم السريع. كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 3500 أسرة في الفترة من 3 إلى 9 من شهر 10 الجاري من مناطق بير مزة والديسة والغورة المجاورة لها بشمال كتوم في ولاية شمال دارفور، فيما اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي قوات الدعم السريع بحرق 17 قرية في ذات المنطقة. واتهم الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي في بيان اطلع عليه راديو دبنغا، اتهم قوات الدعم السريع بشن هجوم غير مسبوق على عدد من القرى في منطقة بير مزة، بريدك، دونكي بعاشيم ودورشيغي في شمال كوتوم بشمال دارفور. وقال الصادق النور المتحدث باسم الحركة أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ثقيلة ومدافع رشاش وقناصين، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وتعرض أعداد كبيرة منهم للتعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى النهب والسلب لممتلكاتهم. قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى وقف الرعاية الخارجية لخمسة ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، يعيشون في معسكر زمزم للنازحين بالفاشر في السودان في نهاية شهر سبتمبر. ورجعت المنظمة ذلك إلى منع الأطراف المتحاربة تسليم الطعام والأدوية والإمدادات إلى معسكر زمزم لعدة أشهر، ودعت جميع أطراف النزاع وحلفائهم لبذل قصارى جهدهم لتسهيل تسليم المساعدات إلى مخيم زمزم. وأشارت المنظمة لنفاذ الإمدادات في نهاية شهر تسعة، مما اضطرها إلى إيقاف رعاية 5000 طفل في العيادات الخارجية، بما في ذلك 2900 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. شكا معدنون أهليون في منجم أخبش الذي يتبع لوحدة سونغو الإدارية بولاية جنوب دارفور من انعدام الذرة وارتفاع سعر السلع والوجبات. وقال أحد المعدنين لراديو ودبنغا أن كيلو السكر بلغ 3000 جنيه وكيس الخبز الذي يحوي 8 قطع وصل 2000 جنيه، بينما ارتفع طلب العصيدة إلى 2500 جنيه وطلب الفول إلى 2000 جنيه. وأشار إلى أن سعر شوال الدخن بلغ 450 ألف جنيه وهو غير متوفر بالمنجم، ورجع ارتفاع الأسعار لإقلاق جميع الطرق التي تربط المنجم ببقية المناطق بسبب الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي، مشير في الوقت ذاته إلى عدم توفر السيولة. وأضاف لراديو دبنغا:
الآن منجم أغبش بيعاني معاناة كثيرة من انعدام العيش الدخن وبعض زيادات الأسعار في السلع الضرورية. وصل سعر السكر ل3000، وصل كيس العيش فيه 8 عيشة، يعني كيس العيش ب2000، يعني عندك طلب العصيدة ب2500، والفول طلب الفول ب2000 جنيه. يعني الآن شوال الدخن هنا في منجم أغبش ب450 ومعدوم نهائيا ما في.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض مزارعون في الولاية الشمالية لخسائر مالية كبيرة في موسم حصاد التمور الذي انطلق مع بداية شهر أكتوبر الجاري بسبب ضعف وتدني الإنتاجية، وذلك نتيجة لانتشار حوادث الحريق والتغيرات المناخية، ما أدى لحصول أمطار غزيرة لم تشهدها الولاية من قبل، بينما تعرض محصول البلح الرطب لتلف كامل، وفشل المزارعون في شحن ما تبقى من المحصول لبقية الولايات بسبب الحرب. وقال محمد أحمد من مزارعي غرية تنغاسي بمحلية مروي بالولاية الشمالية، قال لراديو دبنكا أن إنتاجية هذا العام متدنية بشكل كبير وتراجعت نسبتها عن العام الماضي، مشير إلى أن النقص يعادل الثلث أو الثلثين في مناطق أو النصف في بعض المناطق الأخرى، وتابع قائلا: عن تجربة شخصية، العام الماضي تمكنت من زراعة صغيرة من إنتاج 80 شوال وهذا العام 50 شوال فقط. وأرجع أحمد أسباب تدني الإنتاجية إلى ظاهرة تكرار حوادث حرائق النخيل والأمطار والسيول التي اجتاحت قرى وجزر الولاية الشمالية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه القمة التي جمعت رؤساء كل من أريتريا ومصر والصومال بأريتريا في يوم 10 من شهر 10 الجاري، حيث تناولت القمة عدد من المواضيع من ضمنها ملف السودان، حيث نادت القمة بأهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كل أرجاء السودان، مع ضرورة العمل على الحفاظ على مؤسسات السودان الوطنية. في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، استمع لكل من الكاتب والمحلل السياسي دكتور نور حمد والدكتور عبد الناصر علي الفكيو، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات السودانية، نسمع منهم تحليل لما تناولته هذه القمة، وخصوصا موضوع السودان الخاص بأهمية التوصل بالتفاوض لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، مع ضرورة المحافظة على مؤسساته الوطنية. ونبدأ مستمعنا الكرام في الجزء الأول بحديث الدكتور النور حمد، فلنستمع.
اللقاء اللي انعقد في أسمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أسياس أفورغي والرئيس حسن الشيخ محمود، وهما رؤساء مصر وإريتريا والصومال، يعني ما لا يمكن أن ينظر إليه إلا على ضوء الأحداث التي جرت في منطقة القرن الأفريقي في الأسابيع الفاتت. لذلك هو أنا أعتقد أن يعني رغم البيان الجراه السيسي، لكن البيان ما بقول كل شيء. قبل أيام وردت في الأنباء أنه في طائرة مصرية حربية هبطت في مطار مقديشو وأنزلت معدات عسكرية، ده جاء على ضوء يعني الاحتجاج الذي يعني قامت به حكومة مقديشو ضد حكومة إثيوبيا، باعتبار أنه إثيوبيا تواصلت مع أرض الصومال اللي هي مستقلة عن حكومة مقديشو من فترة طويلة طبعا، لكن ما معترف بها، وأنه إثيوبيا بتبحث أن تجد منفذ بحري في ميناء بربرة اللي هو موجود في أرض الصومال. وإثيوبيا من زمان كان عندها يعني مدخل للبحر عبر جيبوتي، ويبدو أنه حجم التجارة والصادرات والواردات يعني بيحتاج لأكثر من منفذ. وحكومة مقديشو ما يعني معترفة باستغلال أرض الصومال، ولذلك رأت أنه مجيء إثيوبيا ومحاولة أخذ ميناء منها كأنما اعتراف باستقلالية أرض الصومال من الصومال الرئيسي أو الصومال الكبير اللي هو الصومال مقديشو. والصومال طبعا مجزأ إلى ثلاث أجزاء، يعني أرض الصومال وبعدين بلاد بونت والصومال المعروف اللي هو عاصمته مقديشو، وده المساحة بتاعت الأرض الأكبر. لكن أرض الصومال ظلت من فترة طويلة مستقلة عن مقديشو كده، وده برضو بينظر له في إطار محاولات السيسي للتضييق على إثيوبيا، وبحكم أن إثيوبيا هي مشت في موضوع سد النهضة وعملت كل الملأ الأول والثاني والكده إلى آخره، ومن غير ما تلتفت للاحتجاجات المصرية. والمصريين حاولوا قبل كده من داخل السودان يمارسوا ضغط على إثيوبيا، وجزء من الضغط ده يعني جيب طائراتهم إلى مروي ليكونوا على مقربة من الأراضي الإثيوبية وكده باتفاق مع البرهان اللي هو مسيطر على الفترة الانتقالية، وأيضا محاولة استرداد الفشقة اللي هي محاولة برضه للضغط على إثيوبيا وكده، وإثيوبيا تجاهلت الحركة اللي قام بها البرهان بالنيابة عن مصر وكده. فأنا بفتكر أنه عبد الفتاح السيسي مشى في وجهة أنه يغلغل القرن الأفريقي، وبفتكر أنه الأمور دي راح تمشي لوضع سيء جدا. في الكلام الورد من في كلام السيسي يتكلم عن أمن البحر الأحمر باعتبار أنه الصومال عندها ساحل طويل جدا على المحيط الهندي، بعدين إريتريا عندها ساحل طويل جدا على البحر الأحمر. ما اتكلم عن السودان لكن اتكلم عن مصر، وطبعا مصر تأثرت بالعنف الحاصل من قبل الحوثيين واستهداف السفن الحربية في محاولة للضغط على المجتمع الدولي ليضغط على إسرائيل ويخفف على ناس غزة وكده، وده خفض التجارة أو حركة البواخر في المنطقة دي في منطقة البحر الأحمر، وده أثر على قناة السويس لأن قناة السويس بتمثل مصدر كبير جدا ل يعني مصدر بتاع دخل كبير جدا للحكومة المصرية، وحصل انخفاض كبير وده بأثر على الاقتصاد المصري، وده جانب صحيح. لكن المعالجة الماشي فيها السيسي أنا بفتكر أنها هي متشعبة، يعني قد يكون ده الجزء ده صحيح انه هو داير ينسق مع الدول اللي عندها شواطئ طويله على البحر الاحمر، ولعله ما ذكر السودان باعتبار انه السودان بقى في يدهم. يعني السودان حاليا في الحقيقه هو محكوم مصريا، حكومه بورت سودان دي هي حكومه نائبه عن مصر لا اكثر ولا اقل، ولذلك ما حتى ولا ذكر، يعني ذكر انه في اريتريا وذكر الصومال وطبعا مصر، وده هي كلها ده الخط اللي بيمتد من المحيط الهندي لحد قناه السويس بالساحل الغربي للبحر الاحمر وكده. يعني انا بفتكر انه السيسي برضه بحاول في محاوله اشبه بمحاوله محمد علي. محمد علي باشا كان زمان عايز يحتل كل الاراضي جنوب مصر، وسير حملات عسكرية على الساحل الغربي للبحر الأحمر عبر مصوع ومشت اللي تدخل إثيوبيا، لكن في إثيوبيا وده كان في عهد إسماعيل انهزموا المصريين مرتين وتركوا إثيوبيا المرتفعة ومشوا على الساحل، وصلوا لحد منطقة تقريبا حوالي منطقة هرر وجيبوتي يعني، ومن الناحية الثانية مشوا على وادي النيل، كانوا عايزين يستولوا على الهضبة الإثيوبية كلها، المنطقة الواقعة بين النيل وبين ساحل البحر الأحمر. نجحوا في السودان واستولوا على السودان وتمددوا بعد ما انهارت سنار حتى وصلوا قريب يوغندا، يعني وصلوا على مقربة جدا من 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 عنتبي، ولكن بعد ده كل الأمور دي انحسرت. ده كان تمدد عسكري، هسه السيسي بيحاول يتمدد دبلوماسيا وعسكريا مع بعض، يعني إرسال جنود ومعدات عسكرية للصومال وكده، هي محاولة للضغط على إثيوبيا من الناحية الشرقية بعد ما السودان أموره جاطت وكده، ولم تعد الضغط من الناحية دي بقى ما واضح، لأنه الحكومة السودانية بقت في رقبتها، يعني بدل يعني ما عندها فرصة لتكون تمارس ضغط على إثيوبيا من الناحية الغربية، لأنه هسا منطقة القضارف وكده الدعم السريع ضاغط عليها ضغط كبير. ولذلك دي الصورة اللي أنا شايفها، هي محاولة من السيسي لاستعادة الهيمنة على المنطقة دي من الناحية الدبلوماسية وجزئيا عسكرية، زي ما كان محمد علي زمان محاول برضو، لأنه مصر قضية كلها في مياه النيل وموضوع النيل وكده. فبفتكر أنه ده يعني حيخلق مزيد من التأزيم للوضع في السودان، وحيقسم الإقليم برضو، يعني دي هسه كأنما هو ده حلف شكله كده، شكل حلف، والحلف ده حيكون مقابله حلف تاني. أنا بتصور مثلا إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، يمكن أن يكونوا في صف الدعم السريع ويكون في مقاومة للوضع ده. ولذلك بحرب السودان، وخاصة بعد الأنباء الأخيرة ذكر الفريق حميتي في خطابه قبل يومين، واضح جدا أنه المصريين يعني منخرطين عسكريا داخل السودان، وبيستخدموا سلاح الطيران في الضرب داخل السودان وكده، ومحاولة يعني تثبيت حكم البرهان عن طريق القوة العسكرية، ويبقى هو الوضع يعني كأمر واقع وكده، وده عقد الأمور أكتر. هسه الدائرة اتسعت، يعني بعد ما كان الصراع ده صراع داخل السودان، بقى صراع بيشمل المنطقة كلها، يعني كل منطقة القرن الأفريقي الآن بقت معرضة لتشكلات جديدة. وأصلا حرب السودان دي من أساسها هي حرب وكالة، يعني في انخراط من جانب الأمارات مع الدعم السريع، وفي انخراط من تشاد مع الدعم السريع، وربما هناك في قوة أخرى ما تكون ظاهرة في الصورة. بعدين الناس البرهان عندهم حلفاؤنا التقليديين، يعني قطر وتركيا ومصر وكده، ولذلك أنا بفتكر أنه الوضع كله بقى مزعج، واشتعلت المنطقة، يعني هسي ممكن تقول المنطقة من لبنان مرورا بإسرائيل وغزة ومصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، هسي دخلت في الخط لما كانها دخلت في الحلف ده برضو، وبكون في ترتيبات ما بقولوا عنها في المؤتمر الصحفي ده، لعله محاولة من السيسي جزء منها الضغط على إثيوبيا، وجزء منها تاني تثبيت حكم العسكر في السودان، وهذه هي الصورة. ولذلك أنا أفتكر أنه الجرى في الأيام الفاتت دي لا ينذر بخير، وإنما ينذر بإشعال المنطقة كلها. وأنا أفتكر أنه يعني تمثلات أو تجسدات اللقاءات النظرية دي وكده بتصهر في الواقع العملي في الفترة اللي احنا ماشيين عليها دي، خاصة كمان بعد إعلان الفريق حميتي، يعني كأنما نفض يده من حكاية المفاوضات وكده، واتجه إلى خيار الحرب دون الالتفات لما يقول المجتمع الدولي، ودون الالتفات لأي اعتبارات يعني والمجتمع الإقليمي، وهو عنده مسبباته في دي، لأنه أيضا استجاب مرات عديدة للمفاوضات وكده، والجيش لم يستجب للمفاوضات، ومع ذلك الضغوط بتمارس عليه هو بأكثر مما تمارس على ناس الجيش. فغايته الأمور كلها أنا أعتقد ماشية لتعقيد ولتصعيد، وكل المنطقة يبدو أنه هيحصل فيها انفجار كبير.
مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا هذا، وفي الجزء الثاني منه نستمع للدكتور عبد الناصر علي الفكي، استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعات السودانية، يتناول موضوع القمة الثلاثية التي ضمت رؤساء مصر وأريتريا والصومال بأريتريا في يوم 10، وتناولت الأزمة في السودان من ناحية أهمية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة العمل على محافظة على المؤسسات الوطنية في السودان. فلنستمع للدكتور عبد الظاهر علي الفكي.
بالتأكيد منطقة شرق أفريقيا والغرب الأفريقي دوما تشهد صراعات، والوضع فيها دوما هو ملتهب ومعقد ومعزوم منذ القديم، منذ الأزمة الصومالية وكذلك الحرب الأريترية الأثيوبية، والآن تبدو المسألة بتاعت صومال لاند، أرض الصومال والصومال والتدخل وعملية الوجود المصري وإرسال 10,000 جندي وكذلك تعزيزات لوجستية، وفي المقابل حصل حشد من هنا وهناك. فلذلك نقول إنه الوضع في منطقة الغرب الأفريقي تتبادل فيه الأدوار وتتغير المواقف مع ضد بحسب المصلحة الوطنية. بخصوص موضوع إنه القمة الثلاثية التي عقدت أمس في العاصمة الأريترية أسمرة من مصر والصومال وأريتريا، وإنهم طرحوا مسألة لابد من أن الحرب في السودان لا تحل إلا بالتفاوض، ودعت لوقف إطلاق نار شامل ودائم. أنا أفتكر أنه يعني بعد خطاب حميدتي الأخير حصل نوع من الفرز، وأصبح دور مصر هو الآن لا يقبل أي نوع من الوساطة أو أي نوع من الوجود، كما هو كان في جنيف أو ما كان في البحرين وغيرها، لأنه واضح تماما أنه الآن في حسب تصنيف قوات الدعم السريع أنه مصر هي الآن تصطف، وبل وجهت اتهامات بشكل واضح للطيران المصري بأنه قصف قوات الدعم السريع في مناطق سنار وجبل موعة. فلذلك أنا أفتكر أنه المسألة هي نوع من الخطاب الدبلوماسي الذي يقال عادة لا يحمل أي مضامين أو آليات أو أي نوع من الممارسة، فهو الواضح أنه فقط خطاب، وخاصة أنه الأطراف الثلاثة كان الصومال أو أريتريا هي بشكل أو ما هي متقاربة مع المعسكر ومع الجيش السوداني في حربه مع قوات الدعم السريع. فلذلك هذه الدول الثلاثة هي مصنفة بأنها تدعم بشكل أو بآخر، بالذات مصر الآن بعد خطاب حميدتي كما ذكرت. المسألة الثانية أنه أنا أفتكر أنه هذه القمة موضوع السودان جاء فيها عرض، وأنه وهذا الموضوع الذي قيل بخصوص وقف إطلاق النار والتفاوض هي مسألة وطرح كسيح وما عنده أي رجلين ولا أي قوة في الواقع في أنه هو يتدخل لحل الأزمة السودانية، كما قلت لأنه واضح أنه موقفنا الآن هو موجود في إطار الجيش أو داعمين للجيش السوداني. المسألة المهمة أنا أفتكر أن القمة الثلاثية دي هي تستبطن في إطار الصراع الأثيوبي المصري الصومالي في موضوع دولة أرض الصومال أو صومالان. فواضح أنه هذه المسألة والوضع الجيوستراتيجي لها ومسألة أمن البحر الأحمر كلها تتداخل. فالقمة الثلاثية أنا أفتكر في المقام الأول هي جاءت لتخاطب وتعمل مزيد من التفاعل والتعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين هذه الدول الثلاثة في مقابل معسكر أثيوبيا وأرض الصومال والإمارات العربية المتحدة. فلذلك يبدو الوضع الآن وضع متشابك وغاية من التعقيد، وكما قلت لا نستبعد أنه تغيير المواقف من هذا المعسكر إلى ذلك المعسكر وفقا لمصالح الدول في هذه المنطقة.
مستمعينا الكرام، فاصل.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل ونستمع لحديث الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة السودانية حول ما ندت به القمة الثلاثية التي ضمت مصر أريتريا الصومال، من أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان وضرورة المحافظة على مؤسساته الوطنية.
المبادرة بخصوص وقف إطلاق النار ودعوة الأطراف الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة للتفاوض، أنا أفتكر هي مبادرة كسيحة وليس لديها أرجل ولا تقوى على إنها الدول الثلاثة في فرض رؤيتها في إنه أطراف الحرب في السودان يلتقوا، لأنه كما قلت إنه الآن مصر أصبحت طرف في الحرب السودانية بعد الاتهام واضح وصريح، بمعنى أنه ليس هنالك أي دور لوساطة أو أي لتفاوض. أفتكر أنه قوات الدعم السريع سترفض وجود لأي دور مصري في أي نوع من التفاوض في المستقبل الحرب السودانية. هذه الأطراف ليست محايدة في الحرب السودانية، وإنما هو مواقفهم الواضحة في كل المحافل الدولية، سواء كان مواقفهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مواقفهم في الآن في مجلس حقوق الإنسان قبل يومين في تجديد موضوع البعثة الدولية، وكذلك في الاتحاد الأفريقي اللي هو مجمد عضوية السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر. كل هذه الدول هي الثلاثة، سواء كانت مصر، أريتريا أو الصومال، هي تقف داعمة وموقفها واضح هي مع الجيش السوداني في صراعه أو حربه مع قوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه هذه المبادرة بإيقاف إطلاق النار أو الدعوة للتفاوض من هذه الدول لن تجد الاستجابة من قوات الدعم السريع، وبل أتوقع الآن مصر لن تكون أصلا موجودة في أي وفقا لما أتوقع في أنه درجة دعم السريع على القبول بأي مبادرة وأي مفاوضات. الآن أفتكر أنه وفقا لهذه المعطيات الجديدة سيتغير الموقف المصري والموقف موقف الدعم السريع تجاه موقف مصر الأخير، واتهامها بأنها هي جزء من الحرب، وهي طيران يقصف قواتها في مناطق الحرب. فأفتكر أنه الآن وأرى أن الدعم السريع سيرفض أي وجود لأي دور مصري دبلوماسي في أي نوع من المفاوضات، كما يفعل الجيش السوداني للطرف الآخر، واتهامه لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنها هي منحازة وتمويل قوات الدعم السريع. هذه المبادرة كسيحة ولم تحقق أي نتيجة مرجوة، وأنا أفتكر أنه ما تم من القمة الثلاثية هو في الأول والأخير يخاطب الأزمة الموجودة في منطقة القرن الأفريقي، واللي هي توسعت وتداخلت فيها أطراف عديدة، اللي هي الأزمة الموجودة بين دولة أرض صومال لاند والاتفاق الأثيوبي بمنح ميناء على البحر الأحمر، وكذلك الدور الإماراتي الداعم لهذا العمل المشترك. بينما في المقابل نجد مصر والصومال وأريتريا بشكل واضح ترفض هذه العملية، وإنه وجود أثيوبيا على ممر البحر الأحمر. وأيضا هذه المواضيع كلها مستبطنة أيضا بمسألة اتفاقية عين تبي والصراع بصراع المياه واتفاقية عن تبي، وكيف أن جنوب السودان الآن في الآونة الأخيرة هو وقع على هذا الاتفاق وأدخل معادلة جديدة. فلذلك نقول أن الوضع عموما هو في نوع من التعقدات ونوع من التشابك بيجعل هذه الدول كلها تصطف من أجل موقف واحد. البيان المشترك لهذه
لرئاسة الدول الثلاثة، اللي هو بشكل واضح هو يخاطب في عنصر الأساسي والرئيسي، يخاطب مسألة الصراع الصومالي ودولة صومال الفيدرالية مع دولة صومال لاند، وهو واضح من مسألة احترام السيادة الدول، وكذلك يتكلم عن وحدة الأراضي وأيضا في المنطقة والتصدي للتدخلات الدول، هنا مخاطب أثيوبيا، تدخلات في الشأن الداخلي، وكذلك في أنه ما تم من إنشاء لجنة أفريقية ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الدول الثلاثة هو إلى حد الكبير بيشير إلى التعاون في وضع استراتيجية كذلك في مواجهة دولة أثيوبيا. فأنا بفتكر أنه في الأول والأخير الأزمة السودانية ماشية في أنها تتعقد أكثر، وما تم في الآونة الأخيرة من اتهام لدولة مصر بشكل مباشر من قائد قوات الدعم السريع هو يشير إلى خروج مصر من اللعبة في طريقة الحل، لأنها أصبحت جزء من المشكلة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت رئيس مصر وأريتريا والصومال بأريتريا في يوم 10 من شهر 10 الجاري، والتي نادت بضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في السودان والمحافظة على مؤسساته الوطنية. أنا بشكر كل من الدكتور النور حمد الكاتب والمحلل السياسي، وبشكر الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة السودانية، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبانين ونحن دايرين حاجة نأكله، ما عندنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أجدادنا تحرّت فينا على الحرية، وبقدرنا عشان ما نحافظ على وحدتنا الوطنية. دم أجدادنا تحرّت فينا على الحرية، وبقدرنا عشان ما نحافظ على وحدتنا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض التسل الرئوي أو مرض التي بي، والناس تكلمت عنها كثير وكذا. مرض التي بي ده أو مرض التسل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن، بيسببه بكتيريا. البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض. إما يجينا من زول هو أصلا عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيحي يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار، أو مثلا حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي وممكن تسبب له المرض. المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كتير جدا، كتير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاعت السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعتهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركولوسيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين أو اللي ما بيأكلوا، الزول ما بيأكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بأمراض تانية زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضة للمرض بتاع السل الرئوي. طيب زي ما قلنا قبلك انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الأعراض ما بتظهر إلا للناس الجهاز المناعي بيجت يعني أو بيجت ضعيف. الزول اللي بيكون عنده المرض بتاعة التي بي أو السل الرئوي، أول حاجة بيكون عنده جحة مزمنة. جحة مزمنة يعني شنو؟ زول عنده جحة أكثر من أسبوعين، وأحيانا الجحة دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معاه دم أو ما بالضرورة يكون معاه دم، لكن أغلب الناس في الأطوار المتأخرة من المرض بتاعة السل البلغم بتاعه بيكون فيه أو مصحوب بدم. طيب دي الأعراض بتاعت الزول. برضو بيكون عنده حمى خفيفة خاصة بالليل، وبيعرق بالليل، وبرضو الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف أو وزنه بيقل. ديل الأعراض الرئيسية للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي أو التي بي. طيب نحنا قلنا قبل شوية إنه المرض ده ما بيجي إلا لزول جهاز المناعي بقى ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي مدهور وما قاعدين يأكلوا كويس وما عندهم أكل وكده هم أكثر ناس عرضة لأنهم تجيهم أو يعني يظهر لهم الأعراض بتاعت المرض بتاعت التي بي. أيوة صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين يأكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الأكثر مرضى فيها الناس ما عندهم حاجة يأكلوها هي المنطقة اللي بتجي فيها أو اللي بتلقي فيها الحالات بتاعت مرض التي في كثير جدا. من الضروري جدا نعمل شنو اذا اصلا الزول بقى عنده الاعراض دي، ضروري جدا اي زول ظهر له اي قحه اكثر من اسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي اقرب دكتور او اقرب معمل يقول لهم والله يا جماعه انا عندي قحه لاكثر من اسبوعين داير انكم تفحصوا لي للمرض بتاع السل الرئوي. دي حاجه ما فيها حاجه، الزول طوالي يفترض يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد انه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التي بي ولا ما عنده. والكويس انه يعني منظمة الصحة العالمية وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التي بي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التي بي او السل الرئوي. بس حاليا الناس شغالة في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعمل حملات بتاع التوعية، بس دايرين يقولوا للناس انه اي زول عنده قحة لأكثر من اسبوعين تعال افحص. انا من هنا بناشد الناس انه اي زول عنده قحة لأكثر من اسبوعين لو كان معاه الاعراض القدوشية قلناها او ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتأكد انه عنده المرض بتاع السل الرئوي ولا ما عنده، لانه الموضوع ما مخيف كثير لانه عنده علاج. يعني المرض بتاع السل الرئوي عنده علاج، يعني زول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط. برضو نفس الكلام اللي قلناه في انه الزول يحاول بقدر الامكان، بالنسبه للزول اللي عنده قحه برضو يحاول يستخدم المنديل في اي وقت، واذا الزول عنده بلغم مثلا قحه والتفاح بتاعه يدفنه عشان ما يعادي الاخرين. والاخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده قحة ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومة بتاعت المرض مرض السل وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجة حاصلة بالنسبة للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعة في حاجة مبالغ فيها شوية. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاعت التي بي او الزول اللي عنده المرض بتاعت السل عنده مرحلة من المراحل بيكون معدي، لكن أول ما الزول بدأ يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدأ لمدة 15 يوم خلاص الزول ده ما بيكون معدي تاني، بالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. أيوة صحيح في الفترة الأولى ممكن الناس يعني يعزلوه شوية لأنه يعني عنده جراثيم كتير بيطلع وممكن يعدي الآخرين وكده، لكن ما بالطريقة المبالغ فيها إنه الناس تجري منه وتعزله، لأنه كمان بيزيد له الحالة النفسية بتاعت السوء وكده وممكن يؤدي لحاجات ثانية يعني. وبالتالي مطلوب انه الناس تعمل منه حذر. ايوه صح عشان ما تجيهم برضو المرض بتاعت السل، لكن في نفس الوقت يعني اول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويودوا العلاج، واول ما الزول بدأ العلاج الناس يعني بعد 15 يوم الناس يتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعت التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيرة جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعت علاج التي بي، وفي كل ولاية في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحة الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده قحة لأكثر من اسبوعين يمشي يفحص.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو ودبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 10 سنة 2024. قتلى وجرح مدنيين بسبب قصف الطيران الحربي لمدينة أبو حجار بولاية سنار أمس الأحد. وزارة الصحة الاتحادية تتهم الدعم السريع بالقصف المدفعي للمستشفى السعودي بالفاشر أمس ومقتل أحد الكوادر الطبية. استمرار المعارك في الخرطوم للأسبوع الثالث ومواجهات عنيفة بمنطقة الشجرة واللاماب وشمال بحري. البرهان يزور القوات الجوية بوادي سيدنا ويشيد بدورها في استعادة منطقة جبل موية. إبراهيم جابري يقلل من قدرة الدعم السريع على نقل الحرب إلى مناطق جديدة. 8 منظمات إنسانية دولية توجه نداء مشترك للأمم المتحدة وتقول أن جهود إنهاء الحرب غير كافية. مصر تعلن استمرار استيراد اللحوم من السودان دون أي عقبات رغم تهديدات الدعم السريع. رئيس الوزراء المصري يؤكد أن مصر لن تتردد في دعم السودان لمواجهة الحرب. الاستخبارات العسكرية في شندي تعتقل 8 نازحين من جبال النوبة وتفرج عن 14 آخرين. نزوح جماعي من جنوب حجر العسل بولاية نهر النيل بسبب هجمات الدعم السريع. تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية بالنيل الأبيض رغم انخفاض أسعار السلع. تسجيل 107 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في 6 ولايات والعدد التراكمي يقترب من 24,000. تخفيض ساعات حظر التجول بالشمالية ليبدأ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا. تقدم تنفي صحة نبأ إمهال الإمارات حمدوك 72 ساعة لمغادرة البلاد. اعتصام مفتوح للمخلصين بمعبر وادي حلفة وتهديد بإغلاقه. ارتفاع عدد وفيات الأطفال في المستشفى التركي بالكلاكلا بسبب سوء التغذية الحاد. إدارة غرب دارفور المجلس النرويجي أكد التزامه بصيانة طريق الجنينة أديري. مناوي يؤكد على ضرورة تحقيق تطلعات أهل شرق السودان من خلال منبر منفصل أو عبر التفاوض المباشر. وأخيرا مستمعينا الكرام، دخول اتفاقية أنتبي لمياه النيل حيث التنفيذ وسط اعتراضات مصرية سودانية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.